ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فكما تعلمون ايها الاخوه، كنا وعلى مدار الاسبوعين الماضيين قد شرعنا في مقدمه للعلم بشكله العام، وقد انقسمت هذه المقدمه الى قسمين يليهما قسم ثالث. وكان القسم الاول عباره عن مقدمه عامه في فضل العلم والعلماء والحث على العلم، يلي ذلك مقدمة خاصة في بيان النهج الذي نسعى إليه في طلب العلم، أو النهج السلفي الذي نسعى إليه في طلب العلم بعيدا عن التقليد والتعصب، وكيف يمر طالب العلم بمراحل أثناء طلبه للعلم حتى يصل إلى مرحلة تؤهله إلى محاكمة أقوال العلماء بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وعرفنا شيئا من تفاصيل ذلك ولله الحمد. ثم انتقلنا في بعض العلوم إلى المقدمات التي أطلقت عليها اسم أخص، فقلنا مقدمة عامة ومقدمة خاصة ومقدمة أخص. فشرعنا في علم النحو بالمقدمة الأخص، وكذلك الأمر شرعنا في علم أصول الفقه بالمقدمة الأخص، وقد أتينا عليها ولله الحمد، أو شرحنا على الانتهاء منها. واليوم درسنا كما تعلمون في العقيدة، وكذلك الأمر لا بد لنا في العقيدة من مقدمة أخص تبين لنا العقيدة الإسلامية واستراق الأمة في العقيدة، وما الذي يتوجب على طالب العلم وعلى كل إنسان من الأمة الإسلامية أن يعتقده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وسائر أمور المعتقد، حيث إن كنا قد علمنا أن هذا الدين في جملته ينقسم إلى أمرين لا ثالث لهما، وهما العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح. والأصل الأول في العلم النافع هو العقيدة، والعلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وما يجب له من العبادة وما يجب له من الصفات وما يمتنع في حقه تبارك وتعالى من الصفات وما إلى ذلك، والعلم بالإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب والنبيين والقدر خيره وشره وما يلتحق بذلك من المسائل. يلي ذلك العلم بالإسلام والإيمان والإحسان، والعلم بكيفية عبادة الله تبارك وتعالى من صوم وصلاة وزكاة، حتى يدخل الإنسان في العمل الصالح. أما في مجال العقيدة فنقول، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم عليه السلام لحكمة بالغة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، قد أفصح لنا عنها فيما بعد في كتابه، حيث قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما وفي تمام الآية: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته جل شأنه. وفي هذه الآية ذكر العلماء في تفسيرها أنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم فيعبدون، حتى تستقيم الآية ولا يكون فيها إشكال. لأنه لو قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة، وها نحن نرى بعض الجن أو كثيرا من الجن ومن الإنس لا يعبدون الله تبارك وتعالى، لورد إشكال في الآية، وهو: كيف يخلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن لعبادته ثم تتخلف هذه الإرادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء في حل هذا الإشكال أن هناك في الآية تقدير محذوف وهو وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم ليعبدوني، ثم بعد الأمر منهم من عبد الله تبارك وتعالى ومنهم من لم يعبد الله تبارك وتعالى، وذلك راجع يصبح إلى الإرادة كما سنعرف إن شاء الله في المستقبل أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فيصبح الأمر بعد ذلك أو بعد الأمر والنهي عائد إلى الإرادة الشرعية لا إلى الإرادة الكونية التي من مواصفاتها أنها تستلزم ما يريده الله تبارك وتعالى فيجب أن يقع. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى خلق آدم أو خلق أبانا آدم عليه الصلاة والسلام منذ زمن قديم، وقد علم الله تبارك وتعالى منذ الأزل أنه سيخلق آدم لحكمة بالغة. هذه الحكمة هي التي أطلعنا عليها فيما بعد أنها عبادة الله تبارك وتعالى. لكن قبل ذلك لما أراد الله أن يخلق آدم أطلع الملائكة على إرادته تبارك وتعالى، على إرادته خلق آدم، فقال لهم جل شأنه كما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع خاصة في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففي هذه الآية يطلع الله تبارك وتعالى الملائكة على إرادته لأنهم ما كانوا ليعلموا إرادة الله دون أن يطلعهم عليها، فأطلعهم الله تبارك وتعالى عليها بأن قال لهم يا ملائكتي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل إما أن تكون بمعنى مصير في الأرض خليفة أو خالق في الأرض خليفة، لأن الجاعل هنا اسم فاعل واسم الفاعل كما سيأتينا في النحو أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يأخذ مفعولا به، فهنا الخليفة مفعول به لاسم الفاعل إني جاعل في الأرض خليفة، يعني وكأنه قال سأجعل في الأرض خليفة. وسيأتينا أيضا في مواضع أخرى أن الجعل يأتي بمعنى التطهير ويأتي بمعنى الخلق وضابط ذلك في الرد على بعض الفرق المبتدعة. الشاهد من هذه الآية أن الله يخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، لكن الملائكة استغربت هذا الأمر وسألت الله تبارك وتعالى أو راجعت الله تبارك وتعالى في هذه القضية، لا مراجعة المعترض لأنهم ما كان لهم أن يعترضوا على إرادة الله تبارك وتعالى، وإنما راجعوه في هذا الأمر مراجعة السائل المستغرب المتعجب، يا ربنا نحن نعبدك ونقدس لك ونسبح بحمدك فلماذا تخلق يعني خلقا آخر، ما الضرورة أو ما الداعي لهذا الخلق الآخر خاصة وأنه قد يفسد في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهنا طرق علمية تكلم عليها العلماء وهي من أين للملائكة المعرفة بأن من خلق أو من يخلق الله تبارك وتعالى سيفسد في الأرض ويفسد الدماء. لذلك بعض العلماء استدل بهذه الآية على وجود مخلوقات قبل الإنس والجن، وأن هذه المخلوقات وبعضهم سماها وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية سموهم بالحن والمن إذا لم تكن الذاكرة، وأن هذه المخلوقات أفسدت في الأرض، فالملائكة قاتت آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام أو الخليفة الذي سيخلقه الله تبارك وتعالى في الأرض على هذه المخلوقات، فعرفت أنها ستفسد في الأرض وتفسك الدماء. لذلك سألوا سؤالا تعجبيا لله تبارك وتعالى ليس اعتراضيا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني إذا كان الأمر المقصود منه العبادة فنحن نعبدك ونسبح بحمدك ونقدس لك، فما الحكمة أو ما الهدف من خلق هذا الخليفة؟ فقال لهم الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا الجواب يشعرنا بأن ثمة حكمة لله تبارك وتعالى في خلق آدم، هذه الحكمة لا تعلمها الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنه سيكون هناك أمور أنا أعلمها وأنتم لا تعلمونها. ثم تم إرادة الله تبارك وتعالى فخلق آدم، ووجد آدم عليه السلام، ثم طبعا كان منجدل في طينته فترة من الزمن، ثم نفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح، وفي هذه الآونة كان الله تبارك وتعالى قد خلق الجن، وكان إبليس موجودا. وحصل كما ورد في آثار عن السلف، وأيضا فيما يذكرني الآن بعض الأحاديث، أن إبليس كان يطوف بآدم وهو منجدل في طينته فيقول: لئن طلقت علي لأعطينك، وإن طلقت عليك لأغوينك. وفي هذا فائدة، أن إبليس منذ ذلك الحين كان في قلبه شيء تجاه آدم، أو حصل في قلبه نوعا من الغل تجاه آدم عليه السلام. وبذلك نستطيع القول أو أن نقول إن الصراع التاريخي بين إبليس وآدم، أو بين الشيطان وآدم، ابتدأ من تلك اللحظات. ابتدأ الصراع بين آدم وإبليس، وفيما بعد لما نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم وجرى له تكريم هائل بين الملائكة، هو الذي عبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا تكريم من الله تبارك وتعالى لآدم، بأن أمر الملائكة جميعا أن يسجدوا لآدم فسجدوا. من الذي رفض السجود؟ إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ذلك أن إبليس كما نعلم ليس من الملائكة، ولكن لا شك أن الأمر قد شمله كما ممكن يأتينا الآن. وإنما ارتفع إبليس ليكون من الملائكة كما ذكر العلماء، أو ليكون في صفوف الملائكة ومع الملائكة، يسيف مع الملائكة، لشدة اجتهاده في عبادة الله تبارك وتعالى. كان إبليس عابدا لله تبارك وتعالى، مجتهدا في عبادته، فارتفع بذلك إلى أن بلغ درجة جعله الله تبارك وتعالى مع الملائكة. وحقيقة في هذا فوائد، أهم فائدة من هذا أن لا تغتر بعبادة العابد، أن لا تغتر بعبادة العابد مهما بلغت، طالما أن الأمر قد يكون في القلب شيء. وهذا ما نستفيده فيما بعد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفوائد: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، لكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد من هذا أن الذي جعل إبليس ضمن الأمر الموجه للملائكة أنه ارتفع إلى درجة كان معهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية سورة الكهف ماذا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا هذه الآية تفيدنا أن إبليس لم يكن من الملائكة، لكن هل ظلمه الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا، ما كان الله ليظلم أحدا، وإنما نقطع جازمين بأن إبليس قد شمله الأمر، وإن لم يكن من الملائكة من حيث أصل الخلق، لكن شمله الأمر كما قلنا، لأنه كان مع الملائكة يعبد الله تبارك وتعالى. بعد ذلك، بعد أن عصى إبليس الله تبارك وتعالى، ماذا كان جزاؤه؟ أن طرده الله تبارك وتعالى من الجنة. الآن سيأتي، هو أصلا الصراع كان قد بدأ، لكن الآن سيعلن بالصراع، لأنه عندما طرد من الجنة وأنه عليه اللعنة إلى يوم الدين، ماذا طلب من الله تبارك وتعالى؟ طلب أن يؤخر إلى يوم القيامة، طلب من الله تبارك وتعالى أن يخلده ليوم القيامة. فالله تبارك وتعالى لحكمة أرادها أجاب طلبه، وهو كان يعلم أنه سيعطي، وكان لا شك مؤمن أن الله تبارك وتعالى كان يعلم نية إبليس التي صرح عليها بعد أن أخذ الوعد في البقاء إلى يوم القيامة. كذلك الأمر هذا كله يحدثنا الله تبارك وتعالى عنه في مواضع من القرآن، منها موضع في سورة الكهف، عفوا في سورة الإسراء، وهو قوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هنا الآيات فيها نوع اختصار: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، تكبر عن السجود لآدم، وكما يقول العلماء يعني أول من استخدم القياس إبليس، بحيث قال أصله وأصل آدم، وقال إنه أصلي أنا أرفع من أصل آدم لأني أنا من نار، علما بأن النار يعني تحرق الطين وأعلى درجة من الطين أو أقوى من الطين، لذلك يقول أسجد لمن خلقت طينا، وجهل أو لا يجوز حتى أن أقول جهل، هو تجاهل أن هذا الأمر صادر من الله تبارك وتعالى، مهما كان الأمر طين أو غير طين، ما دام أن الأمر قد صدر من الله تبارك وتعالى فما لك إلا التنفيذ، لكنه تجاهل هذه القضية فقال أسجد لمن خلقت طينا. هنا حصل ما حصل من إبعاد الله تبارك وتعالى له وطرده، الآيات هذه اختصرت هذا الجزء، فقال قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يا ربي إبليس يخاطب الله تبارك وتعالى، أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأن طلبت مني أن أسجد له، فلما لم أسجد أبعدتني من الجنة وأنا الذي كنت أشتغل بعبادتك، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن جعلت أجلي يطول إلى يوم القيامة لم تمتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا، لأحسنكن جميع ذريته إلا قليلا. فماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني أنت ومن تبعك من ذرية آدم، وهنا الآن بدأت الحكم أو الحكمة تظهر شيئا فشيئا، ومن تبعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستخرج هنا الآن بعض أو يذكر الله لنا بعض وسائل إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما سيأتي في يوم من الأيام فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا يأتي يوم القيامة. الشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى يقول: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين هم أراد الله تبارك وتعالى بهم خيرا ليس له عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الآن بدأ الصراع الحقيقي بين آدم وإبليس عليه، وبين آدم وإبليس عليه اللعنة، وقد استطاع إبليس بحيلة منه أو بحيلته وذكائه استطاع أن يغوي آدم كما في آيات سورة طه: فعصى آدم ربه فغوى، استطاع أن يغويه بأن يأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من الجنة ليبدأ الصراع على أشده في الأرض، أهبطه من الجنة إلى الأرض، قال اهبطوا منها أو قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم هذه آية البقرة. وفي آية طبعا الذي أشكل عليه الآن آية سورة طه. فلا يضل ولا يشقى تلك. الشاهد هنا حصل الآن أن أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الدنيا ووعده الله تبارك وتعالى لأنه تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهدى. فوعده الله تبارك وتعالى وذريته أنه من عمل صالحا وبقي على النهج الصحيح أنه سيعود إلى الجنة. فالآن الصراع بدأ بين آدم وذريته من جهة وإبليس وجنوده وأعوانه من جهة أخرى. ودارت راح الحرب. كل ذلك لماذا؟ ليخرج إبليس آدم وذريته عن المنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم في الرجوع إلى الجنة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في أبيات له: ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. ولكننا سبي العدو، يعني أن إبليس سبانا فنحن سبي له، فهل ترى نرد إلى أوطاننا نعود إلى الجنة ونسلم. لما قال المطلع: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. الآن بدأ الصراع بين إبليس وجنوده كما ذكرت من جهة، وآدم وذريته من جهة. لكن استمر الصراع كما ذكر العلماء 10 قرون لم يستطع خلالها إبليس أن يحرف ذرية آدم عن عبادة الله تبارك وتعالى إلى الشرك. 10 قرون، ولكنه مع ذلك لم ييأس أبدا، وحاول جاهدا أن يحرفهم عن العقيدة الصحيحة إلى أن استطاع ذلك. متى؟ في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك أول خروج عن العقيدة الصحيحة إلى العقائد الضلالة، الشرك بالله تبارك وتعالى. وكان ذلك طبعا بسبب هو الغلو في الصالحين. هذا السبب هو السبب الأول الذي استطاع إبليس عليه اللعنة أن يغوي ذرية آدم من خلاله. فاستطاع أن يغوي أهل التوحيد من خلال هذا السبب. ولاحظوا أن هذا السبب بعينه إلى الآن ما زال من أهم الأسباب التي يغوي إبليس بها ذرية آدم. منذ ذلك الحين، منذ عهد نوح عليه السلام وإلى الآن، ما زال هذا السبب من أهم الأسباب التي يغوي إبليس بها ذرية آدم. يقول لك الغلو، أو اللي هو الغلو في الصالحين، الأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى. هؤلاء لابد أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى. هم وسيلتنا إلى الله، هم قربتنا إلى الله. ثم بعد ذلك بدأت عبادتهم بالطواف حولهم، بالذبح لهم، بالنذور لهم، بدعائهم من دون الله، باعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله تبارك وتعالى. كما يجري هذا، ولا أظن أحدا منكم سيكذبني في هذا، لأن الأمر قد بلغ مبلغ التواتر. ومن لم يعلم ذلك فليعلم، موجود هذا في دول من دول العالم الإسلامي، خاصة الدول التي هي بعيدة عن الجزيرة. انظر في بلاد الشام، عندنا في بلادي في الأردن، هناك كثير من القبور، خاصة قبور الصحابة، وقبر ينسب لشعيب، نقول لك سيدي شعيب، ويذبحون له الذبائح ويذبحون له النذور. انظر في سوريا الشيخ نفسه في المسجد الأموي، هناك ضريح، وأنا رأيت بعيني هناك من يعلق الطلبات، يكتب ويعلق في هذا الضريح، ويلقون أشياء، والنساء تطوف أو شيئا فشيئا، يعني تأتي تدعو الله تبارك وتعالى أو تدعو صاحب هذا الذي ما سمعتها، لكنها تدعو وتكون في اتجاه القبلة، ثم تتحول إلى هنا فتدعو من هذا الجانب، ثم تتحول إلى هنا فتدعو من هذا الجانب، ثم تتحول إلى هنا فتدعو من هذا الجانب. وفي مصر حادث ولا حرج، البدوي وما أدراك ما البدوي، والتسوقي والسيدة زينب والحسين، وفي العراق عبد القادر الجيلاني، ويليه بعد ذلك عند الشيعة الطوام الكبرى، يليه بعد ذلك في الهند والباكستان وأفغانستان، يعني الطواف بالقبور بل هناك فرق تدعى بالقبوريين اصلا يدعون غير الله تبارك وتعالى ويتقربون الى هؤلاء ويعتقدون فيهم النفع والضر. هذا الشرك الذي سيمر معنا ان شاء الله ان العرب ما اشركته قديما ما كانت تعتقد ان الاصنام تضر وتنفع. الشاهد الان ان الغلو في الصالحين هو السبب الاول الذي حرف ابليس به ذرية ادم عن العقيدة الصحيحة، وما زال الامر على ما هو عليه الان، حيث ان هذا السبب من اهم الاسباب التي يحرف ابليس ذرية ادم بواسطتها عن العقيدة الصحيحة. لكن كيف جرى ذلك في عهد نوح او في قبيل عهد نوح؟ انظروا خدعة ابليس، ذلك انه كان هناك رجال صالحون، وذلك نستفيده من تفسير ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه لقوله تبارك تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نسرا. هؤلاء هذه الاسماء الخمسه اسماء اي شيء؟ يفسر هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحديث طبعا صحيح في صحيح البخاري بان هؤلاء اسماء قوم صالحون كانوا في يعني قبيل عهد نوح عليه السلام، في قوم نوح لكن قبيل بدء الدعوة دعوة نوح. ماذا فعل إبليس حتى يضل الخلق بواسطتهم؟ أناس عبد زهاب صالحون من أعبد الناس لله تبارك وتعالى، ولا شك أن ما من إنسان مخلد، فكانوا يموتون تباعا إلى أن ماتوا جميعا. جاء إبليس على قوم هؤلاء فقالوا او قال لهم اوحى لهم انه انتم قد مات الصالحون فيكم الذين كنتم ترونهم فتعبدون الله وتتقربون اليه وتشمرون عن ساعد الجد في طاعته تبارك وتعالى. الان اذا ذهب هؤلاء ستضعف عبادتكم، طيب ماذا نعمل؟ اذا انصبوا لهم انصابا او اعملوا لهم اشكالا اصناما وانصبوها فيما بينكم في قراكم او في مدينتكم حتى اذا ما رأيتموهم اشتدت عبادتكم لله تبارك وتعالى، تذكرتموهم فعبدتم الله تبارك وتعالى. فقالوا نبأ، عملوا هذا الى هذا الحد لم يعبد غير الله تبارك وتعالى، لان اهل هذا الوقت يعرفون ان هؤلاء هم صالحون، ما لهم ما لهم شيء من العبادة. لكن حتى اذا ما ذهب العلم شيئا فشيئا وذهب هذا العصر او هذا القرن الذي عمل هذه الاصنام وهذه التماثيل، جاء الشيطان الى ابناء هؤلاء فقال ان اباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم، فعبدوهم، فحدث اول خروج عن العقيدة الصحيحة الى عقائد الضلال والى الشرك بالله تبارك وتعالى في مثل الأمة الإسلامية في جميع الأمم في البشرية جمعاء. حديث ابن عباس لفظه يقول صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بلومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحنير لآل الكلاع، وأسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وورد عن السلف أو بعض السلف آثار تؤيد هذا المعنى الذي ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه. والشاهد أن هذا هو أول انحراف عن العقيدة الصحيحة جرى في البشرية. الآن بعد هذا الانحراف بدأ رسل الله تبارك تعالى أو بدأ الله تبارك تعالى بإرسال الرسل، فأرسل لهؤلاء نوح عليه السلام وجرى الصراع بين نوح وقومه، ثم تتابعت الرسل شيئا فشيئا، وتتابعت المعركة بين الشرك والتوحيد إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام واستقر أمر العرب على التوحيد. الى قبيل او الى قبل مبعث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في حوالي 400 سنه، يعني العرب ما زالت على التوكيد الى مبعث الى قبل مبعث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بنحو 400 سنه. في هذا الوقت قبل 400 سنه من مبعث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ظهر رئيس مطاع في العرب وهو عمرو بن عامر الخزاعي الذي فيه احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار. هذا الرئيس من خزاعه، عمرو بن عامر الخزاعي من قبيله خزاعه. هذا الرجل هو اول من حرف العرب عن توحيد الله تبارك وتعالى الى عباده الاصنام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيل السوائب ومحر البحيرة. رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيل السوائب ومحر البحيرة. وكذلك الأمر في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سير السوائب. وفي بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من سير السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. هذه الأحاديث تدلنا على أن هذا الرجل هو أول من حرف العرب عن التوحيد، عن توحيد الله تبارك وتعالى، وجاءهم بمجموعة من البدع فأدخلهم في عبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم قضية السوائب والبحيرة، وهو الذي غير السلبية وما إلى ذلك. لكن اختلف العلماء في كيفية حرف هذا الرجل للعرب عن عقيدة التوحيد على قولين. قال بعض العلماء ان هذا الرجل كان له رئي من الجن، يتراءى له قرين، قرين سوء من الجن، وهذا الرئي من الجن او القرين ارشده ودله على مواضع التي يعني اندفن فيها دله على المواضع التي اندفنت فيها اصنام قوم نوح عليه السلام، نتيجة ممكن نقول العوامل الجوية، نتيجة الهواء الرياح، المهم اندفنت أصناف قوم نوح. فهذا الرئي من الجن في قول جمع من العلماء أرشد هذا الرجل عمرو إلى مواضع هذه الأصنام فاستخرجها ووزعها بين العرب، ونقض منها بمكة واحدا ووزع سائرها بين العرب. هذا قول. والقول الآخر أن هذا الرجل عمرو بن عامر الخزاعي كان قد ذهب إلى الشام في رحلة له إلى الشام لعلها لتجارة أو لغرض ما، ووجد في الشام تنتشر عبادة الأصنام، فأعجبه هذا الأمر وطلب من أهل الشام أن يعطوه صنما واحدا ليعود به إلى مكة. فأخذ صنما واحدا وعاد به إلى مكة فنصبه في مكة، وبعد ذلك تتابعت العرب على فعل هذا الرجل و يعني اقتدوا به، وذلك لانه كان كما ذكرت سيدا لا مكانة فيه. وهذا يعني على ايضا مر التاريخ، يعني تاريخ مكة، خزاعة كان لها سيطرة على مكة قبل قريش في فترة من الفترات، كانت هي سيدة مكة، وكانت قد نفت قبيلة زرهم التي كان اسماعيل عليه السلام جلس بينهم، او لما حصل قضية هاجر وجاءت زرهم وتزوج اسماعيل منهم وزاره ابراهيم كما ورد ايضا في مجموعة من الاثار والاحاديث. الشاهد ان خزاعة طردت زرهم خارج مكة واستولت على مكة، وكان هذا الرجل سيدا لهم، وكانت العرب يعني تعظمه تعظيما شديدا، وتأخذ برأيه بل أشد من ذلك فيما قيل يعني إنه إن العرب اتخذته بمثابة إله أو بمثابة رب تفعل ما يقول هذا الرجل لشدة تعظيمها له. وهذا يعني لعله فيه يعني فائدة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى. قالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذا سبب من أسباب الضلال اتباع السادة والكبراء على غير بينة من الله تبارك وتعالى أو من الأنبياء. فالشاهد أن هذا الرجل كان ذا مكانة عالية فيهم وكان يطعم في الموطن ويسقي الناس ويكسوهم ولذلك كان له نوع طاعة وهو الذي دعا إلى عبادة لله وهو الذي غير التربية التي كانت تعلن التوحيد صراحة لله تبارك وتعالى كما هو معلوم أن التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فجعل التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهنا حصل الانحراف أو حصل انحراف العرب عن عقيدة التوحيد. وبعد ذلك بدأ الانتشار أو بدأ انتشار هذه العقائد الكفرية كي العرب معروف انها كانت منذ العهد القديم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعظم بيت الله الحرام. والشاهد ان مكة ضاقت عليهم فكان الانسان منهم او المجموعات منهم اذا ارادت ان تخرج خارج مكة لتتخذ لها موضعا تنزله تعظيما للبيت او لشدة لتعظيمها للبيت تحمل بعض احجار مكة لشدة تعظيم للحرم يحملون بعض الأحجار من مكة إما أنه للذكرى أو لشيء ما ليعينهم على العبادة. الشاهد يحملون هذا الحجر وإذا ما نزلوا منزلا وضعوه ثم بعد ذلك جرهم الأمر إلى أن طافوا حوله وعبدوه. بل يذكر بعض العلماء من الطرائف في هذا الموضوع أن الرجل كان يحمل إذا مشى من مكة يحمل أربعة أحجار ثلاثة منها لقدر اللي هي ثالثة الأساسي كما يقال أحجار القدر يضعون ثلاث أحجار لإشعال النار تحتها والرابع لأي شيء ليعبده. انظروا إلى هذا الضلال أو إلى هذه العقول. ثم بعد ذلك جاء دور المنى وكانت هذه للأنصار قديما أو للأوس خاصة فجاء يريها الناس ويلي ذلك العزة ثم قضية إساف ونائلة. والعجب العجاب أن إساف ونائلة كما ذكر أنهما عبارة عن رجل وامرأة تسافدا أو الرجل زنى بالمرأة في حرم الله تبارك وتعالى فانقلبا حجرين عبرة لمن يعتبر. فالعرب نصبت هذين الحجرين واتخذتهما للعبادة وكان من ايضا اعلى يعني اعلى واعظم اصنام العرب المعروف عندهم هبل الذي كان اما ابو جهل او ابو سفيان قبل ان يسلم في بعض المعارك اما بدر او احد كان ولعله احد وابو سفيان ابو جهل يقول اعلو هبل اعلو هبل هذا هو هبل كانت تعظم العرب تعظيما شديدا. الشاهد اخوتي انه في هذا يعني في هذا الظلام الحائل في هذه الظلمات الشركية بعث الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد والأحجار والأوثان إلى عبادة رب العباد ومن المصير الذي ينتظرهم المصير إلى النار إلى الجنة ومن الشقاوة إلى السعادة. فاستطاع ذلك بعد جهد جهيد علما بأنه لم تخلو العرب على فترات من منادي بالتوحيد وكان هناك من يعرف ان ما قريش عليه باطل كورقة ابن نوفل وزيد ابن عمرو بن نفيل هذا هو ايضا هناك ابو عبد الله بن جحش واحد اخر. هؤلاء اجتمعوا فيما بينهم وقالوا ان هؤلاء يعني ان قومكم ليسوا على شيء فاستهدوا لكم دينا فتحرقوا يلتمسون الدين فمنهم من تنصر او معظمهم تنصروا خاصة ورقة جمع الكتب ونظر فيها وتنصر لها بالنصرانية. وبقي زيد بن عمرو بن نصير الذي هو والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نصير الذي هو له قصه قرابه لعمر بن الخطاب وايضا هو زوج اخت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي هو احد العشره المبشرين بالجنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نصير. هذا عمرو بن نصير ادرك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لكن قبل البعثه هذا الرجل يعني كما ذكر في ترجمه ابنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني ذكروا انه رفض اليهوديه ورفض النصرانيه وكان يمشي يسيح في الارض يبحث عن دين ابراهيم الخليل عليه السلام ومشى الى الشام وسال فأجيب من بعض الأخبار هناك إن الذي تبحث عليه ما عهده وجود وإنه قد أضل زمان النبي يظهر في البلد الذي خرجت منها فرجع قافلا إلى مكة ينتظر خروج نبي حتى يتبعه وكان يعلن صراحة لقريش إنكم على ضلال وعليكم أن تعودوا إلى عبادة الله وكان يترك الأكل من ذبائحهم التي يذبحونها لغير الله تبارك وتعالى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو وزيد بن حارثة كان ذبحوا ذبيحة وطبعا حصل إشكال في بعض العلماء أنه في ذبحت للأنصار وكذا الشاهد فيها أنه طلبوا منه أن يأكل فرفض وقال إني لا أكل من هذا الذي ذبح للأنصار فجعل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يأكل أيضا من هذا وكان هذا الرجل يقول يا ربي لو أعلم كيف عبادتك أو يعني كيف أعبدك لعبدتك لكني لا أعلم ما عندي شيء عن الأنبياء فأعبد الله تبارك وتعالى فيصير مساجدا لله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا كله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الرجل إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة ففيه خير أو فيه دلالة خير عظيم على لهذا الرجل كذلك الأمر لورقة ابن نوفل. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يعني موجودون في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينهون العرب عن عبادة الأصنام ويدعونهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فاستطاع بعد جهد جديد أن يخرج العرب من هذا الذي هي عليه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له طبعا على مر 23 سنة وكلكم تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واستقر الأمر أو بدأ الأمر يستقر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد النبي جاءت حروب الردة لكنها استقرت فيما بعد ثم بدأ انتشار الإسلام والشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد العرب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن الآن يأتي دور آخر هل هذا الأمر سيبقى على ما هو عليه أو سينتقل عن ما هو عليه؟ مقصودي من هذا أن الآن عرضنا إلى أول انحراف في العقيدة الصحيحة على مدار البشرية وهو في عهد نوح عليه السلام. بعد ذلك انحراف العرب عن التوحيد والعقيدة الصحيحة ثم جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المعتقد الصحيح واستقر الأمر إلى هذا الحد إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان. لكن هل سيبقى الأمر على هذا أو لن يبقى على هذا؟ وهل في ذلك شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لم يرد عنه شيء في هذا؟ لا، الجواب على هذا السؤال أن الأمر لن يبقى على هذا أو على هذه الشاكلة وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث تبين هذه القضية منها مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فيه لا تقوم الساعة حتى تصطلب الياس نساء لوط حول للخلطة الشرك سيعود في الأمة. كذلك الأمر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر بطن لدخلتموه قالوا يا رسول الله من أو قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال فمن القوم؟ يعني هم هؤلاء المفقودون. وكما نعلم أنه قد حصل في اليهود والنصارى انحرافات عن عبادة الله سبحانه وتعالى وخرجوا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما حصل في اليهود وادعوا أن العزير ابن الله وعبد الحزن، وكما حصل في النصارى أنهم ادعوا أن المسيح هو ابن الله، وحصل لهم ضلال كبير في هذا الصدد. ثم بعد ذلك عند النصارى ايضا موجود اشياء كثيرة من الشرك بالله تبارك وتعالى باسم يعني ما يسمونه القوم الكذيب. ونحن لو قارنا ما بين الصوفية وبين النصارى لوجدنا الشبه كثير وكبير جدا جدا جدا، انما الفرق في التسمية. النصارى عندهم الاعتقاد بشريك يسمونه القديس، القديس فلان، القديس بطرس، القديس يوحنا، القديس فلان الى اخره، ويعتقدون ان هذا له تصرفات وما الى ذلك، ويذبحون ايضا لهم وعندهم، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. هذا يدرك النصارى باسم ماذا؟ باسم القديس. هو كما من عين ما يجري في المسلمين لكن باسم الولي، الولي والولاية، هو ولاية الله تبارك وتعالى، الولي الفلان، الولي عبد القادر الجيلاني، والولي فيما يزعمون أحمد البدوي، والولي أحمد الرفاعي، وهلم جرا والسلوكي وغيره. ثم هؤلاء منهم من هو صالح فعلا في واقع الأمر، ومنهم من هو على ضلال ويعلم الله تبارك وتعالى فيه. أما الصالح من أمثال عبد القادر الجيلاني فيما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن غيره يخالفه في هذا، لكن يذكر عن عبد القادر الجيلاني أنه كان فاضلا. كذلك الأمر مثل الحسين، الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب العجاب في الحسين هذا أنه يعني أنا أستغرب، أهل سوريا يدعون أن الحسين عندهم، وأهل مصر يدعون أن الحسين عندهم، وأهل العراق يدعون أن الحسين عندهم أو أن رأس الحسين عندهم. أسأل سؤال، كم كان رأس الحسين؟ كم كان رأس الحسين؟ هو رأس واحد، فهل هو في مصر أو في الشام أو في العراق؟ الله أعلم. كل يدعي وصما بنجلة، ولذا لا تسر لهم بذلك. كذلك الأمر مثل زينب، السيدة زينب في مصر، أو الإمام الشافعي رحمه الله أيضا في مصر، هؤلاء من عباد الله الصالحين. لكن أمثال البدوي، البدوي هذا القارئ في سيرة البدوي، رجل ضال فاسد كان يترك الصلاة، وكان يعني يسمونه أيضا أحمد الصبوحي، كان يجلس على السطح يترك الصلاة ويقول الذي يترجم له على أنه ولي وأن هذه الأشياء من ولايته لله تبارك وتعالى، يتبول في ملابسه ولا يغير ملابسه، ويلص رأسه إلى درجة أنه تعفن ولا يغتسل، وينظر إلى الشمس كعبادة، هذه يتخذها النظر في الشمس، ومع هذا يقولون إنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، كما ينص على ذلك من عبد الوهاب الشعراني في طبقات الصوفية، وأنه سيدي أحمد، سيدي أحمد البدوي. الشاهد هذا الضلال ضلت به الأمة، فهذا كله أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيحصل، وقد حصل كما أرشد أو كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد حصل هذا في جزيرة العرب. وهنا أيضا فائدة يا إخوتي لابد من معرفتها، القراءة في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى تعرف أنه شيخ التوحيد وإمام التوحيد الذي دافع عنه. كان في فترة من الفترات يعبد غير الله تبارك وتعالى في نجد من الأحجار والكفور والأشجار، كانوا يعتقدون في شجرة ويذهبون إليها ويتبركون بها. هذا كله من الذي قطعه؟ قطعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب يعني رسائل وكتب، منها كتاب الشيخ أحمد بن حجر الفضامي القطري، ومنها كتاب الشيخ مشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عفوا الشيخ صالح العبود حفظه الله، كانت رسالة دكتوراه له في هذا في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهوده في التوحيد وتأثير الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته في سائر أنحاء العالم الإسلامي. كذلك الأمر هذا الكتاب يعني ضخم جدا كان يوزع في الجامعة الإسلامية وللأسف حتى الآن ما وقفت له على طبعة تجارية. فلابد أن يقرأ هذا الكتاب لمعرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى أي شيء دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى درجة أن إمامين من أئمة عصرهما ومن أئمة العصر الذي عاش فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أرسلوا له الرسائل مؤيدين لما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنهم يدعون إلى بدعوته ويقولون لما يقول به وهما الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام والإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب نيل الأبرار والسيد الجراح وكتب كثيرة وأرسلوا يعني خصائص في مجلس الشيخ منها يعني مطلع قصيدة الشيخ الصنعاني يقول سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يأتي. ثم ذكر يعني أبيات طويلة يثني على الشيخ وأنه يدين بدعوة الشيخ وأن الشيخ يعني أعاد التوحيد إلى الأمة. وكذلك الأمر الشوكاني له قصيدة في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى لأن كليهما عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متوفى سنة 1206 1206 رحمه الله مولود سنة 1115. الشوكاني عاصر هذه الفترة وكذلك الأمر الصنعاني إلا أن الشوكاني لم يعاصر الصنعاني. حقيقة وفاة الصنعاني ما تحضر من الآن لكن وفاة الشوكاني رحمه الله سنة 1255 رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. فالشاهد أن هؤلاء جميعا شهدوا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه داعية للتوحيد. المهم في الأمر أن في كل هذا من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الواقع المشاهد ما يرشدنا إلى أن شيئا من الضلال سيعود في هذه الأمة. هذا الضلال في أي الأبواب كان منه في باب الأسماء والصفات وكان منه في باب الألوهية وللأسف أن منه في باب الربوبية الأمر الذي لم يكن عند العرب القدامى. ثم للأسف الشديد أن بعض الأمة الإسلامية أو من قد ينتسب إلى الأمة الإسلامية ظل في مبحث آخر وهو وجود الله تبارك وتعالى وهذا جراء أو نتيجة للذهاب هؤلاء للدراسة في بعض الأماكن أو في بعض الدول من دول العالم خاصة دول الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا حاليا دول الاتحاد. وقد يعني عرفت من هؤلاء عندنا حتى في الأردن يذهبون للدراسة يزعم نغيظة الطب أو الهندسة أو شيء من هذا فيرجع ملحدا ملحد يقول ما لا إله والحياة ماذا. هذا حصل في الأمة الإسلامية والضلال في الربوبية حصل الضلال في الألوهية كذلك الأمر حصلت حيث صرفت أنواع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى كما ذكرت كالنذر والذبح والدعاء والاستعانة والاستغاثة واعتقاد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر حصل في الأسماء والصفات. الشاهد الآن أيضا مما يجبنا على السؤال الوارد سابقا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور جميعا وهو هل سيبقى الأمر أو الحال على ما كان عليه في عهد النبي أو أن الأمة تختلف؟ أرشدنا إلى ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي قد ورد عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وجابر وابن عباس وعوف ابن مالك وأنس وغيرهم من معاوية نعم ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهو حديث الافتراق افتراق الأمة حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افترقت اليهود على 91 فرقة كلها في النار إلا واحد أو واحدة في الجنة وسائرها في النار وافترقت النصارى على 92 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل في بعض النبي في بعض الروايات سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الفرقة النادية من هي، فقال في رواية هي الجماعة، وفي رواية الجماعة الجماعة، وفي رواية ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث حديث عظيم وأصل أصيل في قضية افتراق الأمة، وهو المنطلق الذي منه ندرس الافتراق والفرق، ونريد الوصول إلى الفرقة النادية. ولن كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص البشر على الأمة الإسلامية كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرؤوف الرحيم الحريص على الأمة ليس من العقل السليم أن نقول إنه سيبلغ الأمة بأنها ستفترق ولا يشتنى إلى طريق النجاة. هل هذا من العقل في شيء؟ أبدا ليس من العقل في شيء. فهو إذا ما بلغنا أن الأمة ستفترق لا بد أن يكون قد أرشدنا إلى طريق النجاة. كيف ننجو وكيف نصل إلى المعتقد الصحيح وكيف نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، وكيف نعرف فراق الأمة إلى هذه الفرق العديدة؟ ويعني كل هذه الأمور لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدنا إليها. لماذا؟ حتى ننجو نحن بأنفسنا ونسير بالتالي وراء الكتاب كتاب وراء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نصل إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنشرب شربة هنيئة لا نطلع بعدها أبدا. كما جاء في حديث الحوض أن الأمة أو هناك من سيرد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحوض فيدافعون أو يدفعون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث فعلا، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سحقا 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 أريني من أحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعاقل الآن يرد في ذهني السؤال التالي، وهو كيف أصل أو كيف أكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف نعرف العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من الشواهد لنكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حقيقة الأمر طبعا لو بدأنا الكلام عليه سيطول، لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أرجعه إلى الدرس القادم وأتكلم في الدرس القادم على يعني إتمام هذه المقدمة التي وإن طالت أو وإن كانت ستطول فهي لا بد منها لنعرف كيف افترقت الأمة وكيف بدأت الفتنة تدب في الأمة والأفكار الأساسية التي افترقت عليها، ثم بعد ذلك نصل إلى الاعتقاد الصحيح وكيف نصل إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان افضل الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة كنا في اللقاء الماضي قد ابتدأنا الكلام على كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان لابد من الدخول الى هذا الكتاب بمقدمة في معرفة الانحراف عن التوحيد ومعرفة الفرق او التفرق في هذه الامة، ثم معرفة سبيل النجاة، ثم بعد ذلك الشروع في شرح هذا الكتاب الجديد. وعرفنا في الدرس الماضي اول انحراف حصل عن التوحيد في البشرية جمعاء، وهو كما عرفتم الانحراف الحادث في قوم نوح عليه السلام، كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري، وكان سبق الكلام عليه. ثم بدأت دعوة الأنبياء وبدأ الصراع بين الكفر والإيمان وبين الشرك والإيمان، إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام، واستقر الأمر في جزيرة العرب على ملة إبراهيم أو على دين إبراهيم، إلى قبيل أو إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من 400 سنة، حيث ظهر في العرب رئيس مطاع وهو عمرو بن عامر الخزاعي، هو الذي حرف العرب عن ديانة أو عن ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي جاء بالشرك إلى العرب. وعرفنا كيف حصل ذلك، وأنه بث أصنام قوم نوح عليه السلام في العرب، وشيئا فشيئا شاع الشرك عندما كان العرب ينتقلون من مكة ويأخذون معهم بعض أحجارها تبركا به، لأنهم كانوا يعظمون الحرم، وجرهم هذا إلى عبادة هذه الأحجار من دون الله تبارك وتعالى، وشيئا فشيئا لبى الشرك في العرب. وعرفنا ايضا انه كان في العرب من رفض هذا الامر جمله وتفصيلا، وهم الذين اطلق عليهم الخلفاء، وكان منهم ورقه بن نوفل، ومنهم زيد بن عمرو بن حسين وغيرهم، وكانوا قد بحثوا عن العقيده الصحيحه، فمنهم من لحق باليهود، ومنهم من تنصر، ومنهم من بقي يبحث عن دين ابراهيم عليه السلام. فممن تنصر ورب ابن نوفل ومات على خير، وادرك بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني بها تبعا، يعني عندما يخرجه قومه، ان عند ذلك انصرك نصرا نصرا مؤزرا او نحو ما قال. وايضا زيد بن عمرو بن نخيل مات على خير عظيم، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يبعث يوم القيامه امه وحده، ولكنه مات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ادرك النبي وراه وتكلم معه وجرى نوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الاكل مما لقح على الخطب، فانه كان لا يحب مما لقح على الخطب، لكنه مات قبل بعثه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وهو يرتقب ظهور النبي من العرب. فلذلك كان على خير عظيم، وانه سيبعث ان شاء الله امه وحده يوم القيامه، ويكون ممن نجا من النار ويدخل الجنه. بعد ذلك انتهينا الى السؤال القائل، هل سيستمر الامر على هذا، يعني بعد ان جمع النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم العرب على ملة واحدة وعقيدة واحدة وشريعة واحدة، جاء السؤال هل سيستمر هذا الأمر، أو أنه لا بد وتعود هذه الجماعة إلى فرقة؟ وإجابة على هذا السؤال جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في استراق الأمة، وهو حديث ورد من عدة طرق وعن جماعة من الصحابة رضوان الله تبارك عليهم، وفي عدة ألفاظ منها أو من أجمع هذه الألفاظ اللفظ الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ عوف بن مالك رضي الله تبارك عنه، افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذه الفرقة التي تفلوا من النار فقال هي الجماعة، في رواية الجماعة في الجماعة، وفي رواية قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات اختلف عدد الافتراق في اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 70 أو 72 فرقة، وكذلك الأمر في النصارى. وفي هذه الرواية أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق على أكثر من ذلك وهي 73 فرقة، على ما يأتي إن شاء الله في فهم هذا الحديث. وهو كما ذكرت حديث صحيح، وإن حاول البعض الطعن في صحة هذا الحديث لكنه حديث ورد عن جماعة من الصحابة أو جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر وسعد وأنس وجابر وعوف بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومما صححه كبار الحفاظ ومما صححه وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو يبين لنا كما ذكرت في إجابة السؤال الذي أوردناه سابقا عليه السلام وبركاته، وهو هل ستختلف هذه الأمة أو هل ستختلف؟ فالحديث يجيب على هذا السؤال، يقول ستختلف أمتي على 73 فرقة. فإذا الحديث يجيب على هذا السؤال وهو أنه ستقع الفرقة، ويبين كذلك الأمر أن الأمة ستختلف على عدد من الفرق. هذا العدد اللي هو 73 أو أقل أو أكثر سيأتينا نوع من الكلام عليه. ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، هنا عند أمتي هنا وقفتان. الوقفة الأولى أن نعرف معنى الأمة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أقسام الأمة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنقسم إلى قسمين. الأمة الأولى هي ما يطلق عليها أمة الدعوة، والثانية أمة الإجابة. ما المقصود في كلا التعبيرين؟ أما أمة الدعوة فهي جميع الخلق ممن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، أو جميع من هو مكلف من الخلق ممن يعقل من الخلق ممن ارسل له النبي صلى الله عليه واله وسلم من الثقلين الانس والجن. الثقلان عاقلان، فهما كلاهما ارسل لهما النبي صلى الله عليه واله وسلم بخلاف مثلا الجمادات او عوالم الحيوانات ممن لا يعقل ولا يجري عليه التكليف. اما الثقلان الانس والجن فقد ارسل اليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبه للجن يدخل في ظل امه الدعوه جميع البشر باصنافهم، سواء كانوا اهل كتاب او كفار او ملاحده او غير ذلك، فيدخل فيه أو فيها اليهود والنصارى والمجوس، والآن مثلا البوذيون والمشركون وعباد الأصنام وعباد الأثر، كل هؤلاء قد بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى أنه قد بعث إلى الجن. مما يبين هذا المعنى أو هذه الأمة أو يدل على هذا المعنى في حق النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرسل إلى جميع الناس. فالناس هنا يشمل طبعا الناس يطلق على الجنس ولا يطلق على الجنس، سيأتينا دليل دخول الجنس، لكن الناس بعمومها اسم جنس تشمل جميع من يطلق عليه هذا اللفظ، فتشمل اليهود، تشمل النصارى، تشمل المجوس، تشمل المشركين العرب، وتشمل بالتالي طبعا من اسلم او امن لانهم من هذه الامه، بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا كلاهما على صله بعير التي يصف بها اسم الفاعل، يعني مبشرا ومنذرا، فهو ارسل لجميع الناس مبشرا ومنذرا. اما قضيه الجن فمما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. طبعا وهناك موضع اخر تكلم عن الجن في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن يكفينا الان انه هناك سورة كاملة بس أطلق عليها سورة الجن، تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الإنس. كذلك الأمر تبين ذلك بعض الأحاديث التي جاء فيها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخرج معه ويخط له خطبا ويأمره أو يأمره أن لا يتجاوز هذا الخط، ويدخل في الكلام أو لدعوة الجن والكلام معه. ثم هناك حديث أخرى بينت هذا أنه الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما لنا فقال لكم كل لحمها كل عظم ذكر الله عليه. وأيضا الحديث الآخر الذي فيه النهي عن الاستثمار في بالعظم لأنه طعام كما قال طعام بعض الروايات طعام أخواننا من الجن. هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الإنس، وبالتالي نحن إذا ما درسنا هذه العقائد أو هذه الفقه والأحكام الشرعية يجب علينا أن نعلم أن الجن مخاطبون بكل هذه العقائد وبكل هذه الأحكام الشرعية، وأنهم أيضا يدرسونها ولعل منهم علماء فيها، والله تبارك وتعالى أعلم. إنما هم مكلفون بجميع هذه الأحكام الشرعية عقيدة وعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجميع، وهذا شيئا ما أقول يخفى، إنما يعني لا يستقر الإنسان دائما عند الكلام في المسائل العلمية. فينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، وأنهم على أصناف وأنهم على فرق، وأن الانفراد كما هو في الإنس هو في الجن، في قول الله تبارك وتعالى: كنا طرائق قددا. وأيضا في الآية أنهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فكذلك الامر بالنسبه للجن. الشاهد من هذا كله ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ارسل اليهم كما ارسل الجن، وقد دل الدليل الشرعي على ذلك. ومما يدل ايضا على هذه او هذا الامر وهي امه الدعوه قول الله تبارك وتعالى: واذ اخذ الله كتاب النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسولا مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أقررتم وأخذتم على ذلك قصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا أو هذه الآيات فيها أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على النبيين أنفسهم، على النبيين أنفسهم، مثل نوح عليه السلام أو هود عليه السلام أو صالح أو لوط أو إبراهيم أو موسى أو عيسى. أخذ عليه الميثاق أنه إذا خرج نبي أو خرج رسول مصدق لما معكم ماذا عليكم؟ أن تؤمنوا به وتنصروه، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك أصري، أقررتم بهذا وأعطيتموني وأخذتم على ذلك العهد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اشهدوا على هذه الحقيقة وأيضا أنا معكم من الشاهدين. فإذا كان الأنبياء أنبياء الأمم السابقة إذا كان أنبياء الأمم السابقة قد خوطبوا بأنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وظهر فيهم أنهم لا بد لهم أن يؤمنوا به، فمن باب أولى أن يدخل في ذلك من أتبع هؤلاء الأنبياء. ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل لجميع البشر أو لكافة البشر. وهذه أيضا الآية فيها بعض الأدلة والطرائف الأشياء، مثلا الآية فيها دليل على وفاة الخضر عليه السلام، على موت الخضر خلافة الصوفية القائلين بأنه موجود. لماذا؟ لأن الخضر إما أن يكون نبيا أو أن لا يكون، سيكون وليا. فإذا كان نبيا وهو الصحيح فلا بد له أن يأتي بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالشهادة له بأنه يؤمن به وأن ينصره. وهذا ما عرف أبدا دون هؤلاء الصوفية كتب الإسلام جميعا انتهاء بطريق البخاري وانتهاء بمستدرك الحاكم، وليأتوا على ذلك بحديث ضعيف فضلا على أن يكون صحيحا. لم يجد. وإذا لم يكن، لو فرض أنه نبي ومع ذلك ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان به، فلو كان وليا من أولياء الأمم السابقة فمن أولى أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصره وليؤمن به. هذه فائدة من فوائد الآية، لكنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأمم لجميع الأمم، الأمة التي أرسل إليها العرب واليهود والنصارى وغيرهم من الأمم. كذلك مما يصرح به يعني مما يدلنا على هذا صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أنه فضل على الأنبياء بخمس وذكر منها وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. هذا حديث صريح في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة إلى كافة الناس، لأن الناس يقيم الجميع وهو معرض بألفهم أقوال العموم وأدل عرف فيها الجنس أو الفطرة تصبح من أقوال العموم كما ممكن يأتينا في الفطرة، وأكد هذا بقوله عامة إلى الناس عامة. كذلك الأمر مما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صحيفة مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، صحيفة أو صحفة مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من التوراة، فقال له ما هذا يا عمر؟ فقال صحف من التوراة، وكان يقرأ عليه السلام فيها أو يطالع فيها، وكان يقرأ رضي الله تبارك وتعالى عنه فيها أو يطالع فيها، فماذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ففي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهو أيضا حديث صريح بالدلالة على أن اليهود يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر النصارى، لأن اليهود والنصارى يأخذون أحكاما واحدة. ومن باب أولى سائر الخلق إذا كان اليهود والنصارى أهل الديانات التي ديانات سماوية يجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يتبعوا غيرهم من الأمم. كذلك الأمر فهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الذي قال فيه والله لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان مصيره إلى النار، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص. فهذا يدل دلالة واضحة على أن اليهود والنصارى أيضا مخاطبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقضية لا يسمع فيه طبعا هنا فيها نوع تفصيل، ليس هذا موضعه في قضية أنه كيف تقوم عليه بالفتنة بمجرد السماع، أو أنه لا بد أن يعني يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم والسماع الذي يعني يأتيهم هل هو سماع صحيح أو سماع مشوه، لأنه قد يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني رجل ملك فقط، أو أنه من الذين تسلطوا في العرب وأقاموا الكتاب السيف ونحو ذلك، او انه رجل عاش النساء ونحو ذلك، مما يصوره المتشكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلنا على النوع الاول من الامه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امه الدعوه. اما السفل الثاني والنوع الثاني فهو الذي يطلق عليه امه الاجابه، والمقصود بامه الاجابه هم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم على الدين الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. هم الذين استجابوا لدعوه النبي صلوات الله وسلامه عليه وتابعوه وامنوا به ونصروه وعزروه ووقروه وما الى ذلك. ومن تبع هؤلاء فجميع هؤلاء من امه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود امه الاجابه الذين تابعوه على ما جاء به من الدين من عند الله تبارك وتعالى. الان ما المقصود في الافتراق في الحديث؟ الحديث يقول ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. من المقصود؟ هل المقصود اليهود؟ عفوا، هل المقصود امه الاجابه او امه الدعوه؟ أمة الإجابة، المقصود أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة أصليات مختلفة، وهي أنفسها مختلفة كما في حديث النبي، فرقت اليهود على 71 فرقة، فاليهود كان لهم فرق، واليهود عندهم من تراجع الفرق فقراء الأديان والفرق ونحو ذلك، تجد أن اليهود على فرق، وأنهم مختلفون في التوراة، وأن التوراة مثلا عندهم على ثلاثة نسخ، كل نسخة تختلف عن الأخرى، النسخة اللي يطلق عليها النسخة العبرية والنسخة اليونانية أو السبعينية والنسخة السامرية، ويهود السامرة موجودون حتى الآن ويخالفون اليهود في قضايا. كذلك الأمر بالنسبة للنصارى، اختلفوا في كتابهم، وبعضهم يؤمن بأسرار لا توجد عند البعض الآخر، هي سبعة أسرار اللي توجد في كتب أظن الكاثوليك ولا توجد في كتب غيرهم. وانهم على فرق شتى، لان هناك اعظم ثلاث فرق منها الكاثوليك والبروتستانت واللوكادوكس، وايضا هناك الاقباط وغيرهم المسيحيين وغيرهم، لكنهم فرق شتى. فكذلك الامر الامه الاسلاميه امه الاجابه ستفترق على هذه الفرق. فالمقصود بالافتراق اذا امه الاجابه لا امه الدعوه. لكن الآن أيضا سؤال آخر، في أي شيء سيكون الافتراق؟ في أي شيء سيكون الافتراق؟ أو أن هذا الحديث ما المقصود بالافتراق فيه؟ هل هو الافتراق في الأحكام أو الافتراق في العقائد وأصول الدين؟ نعم، المقصود في هذا الحديث الافتراق في أصول الدين وعقائده، لا في الافتراق في الفروع والأحكام، القضايا العملية، والصوم والصلاة وهذه الأمور. طبعا هناك أمور مجمع عليها لا افتراق فيها، فرضية الصلاة، فرضية الحج ونحو ذلك، ومن أنكرها جاحدا لها فهو كافر. لكن ليس هذا المقصود في الحديث، المقصود الافتراق في أصول الدين وعقائده، هل الافتراق في فروعه وأحكامه. وقد ممكن تقول الأول، يعني علما بأن كلا الأمرين واضح، عندما سبق في الدرس الماضي وضع الافتراق في الأحكام ووضع الافتراق في العقائد، لكن في الدرس الماضي وممكن يأتينا أيضا حصل البيان أنه لم يقع الافتراق بين السلف في العقائد، الأمور التي ينبني عليها تكفير أو تفصيل أو تفسير لم يقع بين السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين والقرون الثلاثة الأولى، وإنما وقع هذا من أهل البدع. فالشاهد أن كلا الافتراقين واحد، لكن المقصود بهذا الحديث الافتراق الذي أصول الدين وعقائده، وهو الافتراق الذي ينبني عليه التبديع أو التكفير أو التفصيل. وكذلك الأمر، هذا هو الافتراق الذي يتكلم عليه علماء العقائد والكلام في الكتب التي تعرف بكتب الملل والنحل، مثل كتاب القصص في الملل والنحل لابن حزم الظاهري رحمه الله تبارك وتعالى، او كتاب مقالات الاسلاميين لابن حزم الاشعري رحمه الله تبارك وتعالى، ايضا مثل كتاب الملل والنحل للشيرجاني، او الفرق بين الشرف للشيرجاني، وهذه الكتب التي تتكلم في هذه الجزئيات، ومنها ايضا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكنها لا تتكلم على بيان الفرق بأفرادها أنه صرفت الأمة على خوارج ومعتزلة وجهمية وأن هؤلاء صرفوا وهؤلاء يعتقدوا كذا. شيخ الإسلام يعرض لهذا ليرد عليه، لكن هناك كتب ألفت في بيان هذه الفرق مثل كتب سابقة الفكر. أما النوع الآخر من الخلاف في العقائد والأحكام هذا أين يبين؟ يبين في كتب الفقه المفضلة التي يعني ألفها العلماء وأرادوا جمع خلاف الأمة في الأحكام، مثل يعني كتاب الأوصاف المتكرر أو كتاب المجموع الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، أو المحلل بن حزم أو المغني في ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. فالشاهد أن الافتراق المقصود في هذا الحديث هو الافتراق في أصول الدين، أصول الدين وعقائده، لا الافتراق المقصود بالأحكام. وأن الافتراق في أصول الدين وعقائده ينبني عليه تكفير وتبديع وتضليل، لكن هذا ايضا كله بضوابط، تبديع التكفير التضليل كله بضوابط وقيود، لا يفتح الحبل او لا ينفق الحبل على الغارب. اما الافتراق في الاحكام الفقهيه فلا ينبني عليه شيء من التبديع والتضليل. في هذه الجزئيه يقول الجرجاني رحمه الله في الفرق بين الفرق: قد علم اصحاب المقالات انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرد بالفرق المذمومه المختلفين في فروع الفقه من ابواب الحلال والحرام، وانما فقد بالذم من خالف اهل الحق في اصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوه والرساله وفي موالاه الصحابه وما جرى غزو هذه الابواب، لان المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الاول فانهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تصديق للمخالف فيه. فيرجع تاويل الحديث في افتراق الامه الى هذا النوع من الاختلاف، الاختلاف في العقائد واصول الدين لا الاختلاف في الاحكام. هذا وهي الوقفه الاولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستمتلك امتي، ستمتلك امتي. الوقفه الثانيه، لان كل ما يكون وقفتان، الوقفه الثانيه في قوله امتي فائده اخرى، وهي هل نكفر هذه الفرق او لا نكفر هذه الفرق. قول النبي صلى الله عليه وسلم امتي دليل على عدم تفكير هذه الفرق، فلذلك لا نحكم بكفر فرقة من هذه الفرق التي ستفترق عليها الأمة، بل نقول إن هذه الفرق جميعا إلا طبعا الفرقة الناجية والجماعة، نقول إلا هذه الفرقة هي فرقة ناجية، جميع هذه الفرق فرق ضالة مبتدعة، لكن لا نحكم على فرقة منها بالكفر المخرج عن الملة، لا نحكم على فرقة منها بالكفر المخرج عن الملة الذي يستوجب صاحبه الخلود في النار ما لم يحكم السلف على فرقة منها بأنهم كفار، ثم بعد ذلك ينظر في حكم السلف لأنهم اختلفوا في بعض الفرق. مثلا سيأتينا في الخوارج هل هم كفار أو لا، هناك خلاف في الخوارج وتكفير الخوارج، لكن يعني كما ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى انه ما عد الجهمية من الفرق 73، لماذا؟ قال هذه فرقة خارجة عن الاسلام اصلا. فهناك خلاف في يعني كما ايضا وضح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في كلام له، وضح انه هناك خلاف في تكفير هذه الفرق او عدم تكفيرها، لكن هذا الحديث يشهد او قول امتي يشهد بعدم تكفير هذه الفرق. عدم التكفير مرتبط ايضا بقيد، وهو ما لم تقم الحجه الشرعيه عليهم، ما لم تقم الحجه الشرعيه عليهم فيصرون على ما هم عليه من الكفر. فاذا قامت الحجه الشرعيه عليه بأن ما هم عليه كفر ولم يرجعوا مثلئذ يحكموا بتكفيره، هذه قضية. ثم هناك قضايا أخرى أو تفصيلية بالنسبة للمعين منهم وبالنسبة للاعتقاد نفسه بدون المعتقد، يعني بغض النظر عن المعتقد، فلا يفهم تفهم من كلامي أننا لا نحكم على هذه الفرق بالكفر، أننا لا نحكم على الاعتقادات بالكفر. هذه نقطة إخوتي يعني يجب أن تفهم وأن يعني يعيها المسلم جيدا، لأنها يحصل فيها خطأ. هناك فرق بين الحكم على الاعتقاد أو على القول، وبين الحكم على القائل أو المعتقد. الحكم على القول أو الاعتقاد يحكم بأنه كفر، فنقول مثلا هذا القول كفر، هذا الاعتقاد كفر. مثلا مما ورد عن السلف في هذا قالوا من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أو من اعتقد إن القرآن مخلوق فهو كافر. فحكموا على هذا القول يعني أن القرآن مخلوق بأنه كفر. فنقول نعم، عقيدة أن القرآن مخلوق كفر، عقيدة أن الله تبارك وتعالى في كل مكان كفر. هلما تغني بعض القضايا الأخرى المتعلقة بهذا نحكم بأنها كفر، لكن الفرق التي اعتقدتها لا يحكم عليهم بالكفر ما لم تقم عليهم الحجة. المعين الذي اعتقدها كذلك الأصل لا يحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه الحجة. يعني إنسان يعتقد أن القرآن مخلوق أو يقول القرآن مخلوق، هذا هل تقول إنه كافر؟ ابتداء لا، يؤتى به فتقام عليه الحجة أن القرآن كلام الله وليس المخلوق، وتظهر له الأدلة على ذلك وينظر